بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخنا العزيز؟
أهلا وسهلا أخي علي.
منور يعطيك العافية.
بوجودك بارك الله فيك.
يا شيخ عندي اثنين أسئلة.
تفضل.
يا شيخ، من لمس دبره بشهوة في نهار رمضان.
من إيش؟
من لمس دبره بشهوة في نهار رمضان.
نعم.
ونزل عليه قطرتين أو ثلاث من المني، ولم يلمس ذكره، وهو لم يتوقع نزول أي شيء، هل عليه قضاء؟
إن شاء الله يا علي.
السؤال الثاني، وهل يجوز اللي عليه جنابة أن يصوم؟
هل
يجوز اللي عليه جنابة أن يصوم؟ يعني جنابة من الصبح ويعقد الصيام؟
يعني هو أجنب في الليل، استيقظ دخل عليه الفجر هو جنب.
أيوة، يعني عارف، بس يعني صامه جنب بعدين غسل يعني.
طيب إن شاء الله يا أخي علي، أبشر.
يلا يعطيك العافية يا شيخ، أنا ما تكسر.
أهلا وسهلا، مرحبا. تفضل عبد الكريم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي واحد سؤالات بعض الأسئلة، عفاك.
تفضل.
السؤال الأول، عندي واحد نصيب من المال في البنك هنا في فرنسا.
نعم.
وأنا لما أخذ شيء عليه وقالوا لي أعمله في واحد الحساب آخر، هل الحساب يستعملوه الفلوس في هذا الحساب، الفلوس يستعملوهم في مساكين ويخدموا بهم مثلا في البورصة وحول ما ذلك، وقالوا لي يعطوني أرباح منه، أنا لا أعرف كم الأرباح، وش هذا الأرباح، حلال وليس ربا، وشكرا.
عبد الكريم.
نعم.
الآن عندك حساب مالي في البنك وتأخذ عليه فوائد ربوية؟
لا أخذ عليه شيء، عندي دراهم في البنك ولكن لا أخذ عليه شيء، ولكن أنا أريد أستعمله. سألتهم في البنك قالوا لي خصك تستعمل هالفلوس اللي راهم عندك هنا في البنك، لأن في هالوقت يقدر تكون واحد خيانة ولا مع الشيء. قلت لهم كيف استعمل هالدراهم ولا أخذ عليه ريبة، قالوا لي خصك دير واحد تعمل حساب آخر، وحنايا غادي نستعملوا هذه الدراهم في نبنيو به سكان ويخدموا به، ويعطيوني واحد شويه نتاع الارباح.
يعني يشغلونها لك تشغيل.
نعم.
اي وانت نعم. وانت تعرف يعني طبيعه الشغل حقهم، النشاط مباح يعني.
قالوا لي في البني.
في ايش؟
في البناء.
في البناء يستثمرون في البناء
وغير ما ذلك.
طيب ابشر يا عبد الكريم، ابشر.
وأريد منك توضيح على هذا الفوائد نتاع هذا البنك هنا في فرنسا، بارك الله فيك يا شيخ.
يا الله عبد الكريم، أهلا وسهلا.
السؤال على واحد. السؤال الآخر.
نعم.
الإنسان اللي يعمل بخاخ مصاب بالحساسية.
نعم.
ولا اسمه، هل يصوم أم لا؟ مرة يكون صايم، عندي ولدي هكذا، مرة يكون صايم وتأتيه الضيقة في صدره، لا بد أن يعمل لابنتولين ويكون صايم، هل يجوز من يعمل لابنتولين يأكل؟
إن شاء الله يا عبد الكريم.
والسؤال الأخير بارك الله فيك، ما حكم إنسان يصلي وراء إمام في التراويح وهذا الإمام مرة يقرأ القرآن الكريم برواية أخرى. أنا لم أعرف هذه الرواية، ليست برواية حفص وليست برواية ورش.
نعم.
قال أنا أعرفها، هو يعرفها، قال رواية من روايات، ولكن هل ولكن عندما يقرأ أنا نحب نسمع القرآن مثلا برواية حفص أو رواية ورش.
نعم.
هل كيف في هذا الحال؟ بارك الله فيك.
أبشر يا عبد الكريم، أبشر.
وشكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. طيب، بالأمس أبو تركي من السعودية، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلته، سأل مجموعة أسئلة. أبو تركي من السعودية سأل، يقول أنا أروح إلى المسجد من وقت يعني بدري وبكر في الذهاب إلى المسجد، يقول ما هو الأفضل، أصلي ولا أقرأ قرآن أم ماذا؟ أبو تركي بارك الله فيك ورضي الله عنك وأبشر بخير، فإن الرجل إذا تعلق قلبه بالمساجد فإن علامة خير، فقد جاء في الصحيح في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. ومن علامات التعلق بالمساجد أن يبكر الإنسان إلى المسجد، يذهب مبكرا. الأمر الثاني أخي الفاضل، بالنسبة لك أنت ولله الحمد أمامك مجموعة من العبادات المتنوعات، وانظر ما هو الأصلح لقلبك، فإذا رأيت بأن الأصلح لقلبك قراءة القرآن اقرأ القرآن، إذا رأيت الأصلح لقلبك أنك تصلي مثلا بين الأذان والإقامة تأتي بالسنة القبلية وتزيد ما عدا الفجر، الفجر تكتفي بركعتي السنة القبلية، تزيد لا بأس، لأن هذا من الأوقات التي ليست من أوقات النهي، يجوز الإنسان يصلي فيها. ترى بأن طلب العلم تقرأ في تفسير القرآن مثلا ما يعني أصلح لقلبك، افعل هذا. ترى الدعاء مثلا، والدعاء طيب بين الأذان والإقامة، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فاصنع اللي ترى بأنه أصلح لقلبك، تشوف أنك ترتاح مع هذه العبادات المتنوعات. أبو تركي يقول أنا عمري 70، أحيانا أجلس بجوار رجل يقرأ القرآن، ولما يقرأ مثلا سورة أو مثلا قل هو الله واحد يقول أنا أكمل اللي بعده، يقول مثلا قال هو قل هو الله واحد أنا أقول الله الصمد، يقول ما حكم ذلك؟ أبو تركي بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يستمع إلى قراءة القارئ للقرآن فإنه يستمع استماعا بأذنه ولا يحرك لسانه ولا مثلا يقطع على القارئ قراءته، لأنك أنت بهذا لن تكون قارئا كونك تأتي ببعض الآيات، يعني هو يقول قل هو الله واحد أنت تقول الله الصمد، لا ما يصلح يا أبو تركي بارك الله. إما أن تستمع إليه استماع التعبد وتنسك وتقرب إلى الله عز وجل، وإلا تقرأ لوحدك، وإلا تقرأ لوحدك، أما أنك تقطع عليه الآيات فهذا لا يصلح بارك الله فيك. والله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وأنت بهذه الطريقة لا تكون قد استمعت الاستماع الشرعي إلى قراءة القرآن. أبو تركي يقول أنا أحفظ بعض الصور وأنا ذاهب في الطريق إلى المسجد مثلا أو إلى أي مكان أقرأ أحيانا، يقول أحيانا أنسى بعض الآيات، لما أرجع وأفتح المصحف أجد بأني قفزت آية نسيت آية. يا أبا تركي بارك الله فيك، لا شيء عليك ولا حرج ولله الحمد والمنة، ما دمت أنك ما تعمدت ذلك، وهذا الظن بك أنك ما تعمدت ذلك، فالله جل وعلا يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، يقول جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وبالنسبة لك لا شيء عليك لأنك ما تعمدت ذلك، وهذا يدفعك يا أبا تركي إلى أنك تضبط الحفظ، لأنك إذا شكيت بأن آية سقطت من قراءتك سترجع إلى القرآن تتذكرها ولن تنساها بإذن الله. علي من اليمن بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للصائم إذا لمس دبره بشهوة ونزلت قطرات من المني يقول هل عليه قضاء؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للصائم يجب عليه أن يحتاط لصومه وأن يبتعد عن كل ما يفسد عليه الصيام. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طلق بن علي قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ولذلك المبالغة في الاستنشاق سنة إلا في حال الصوم. لماذا؟ خشية أن ينزل ماء إلى جوف الصائم. كذلك الشخص الذي يعني الشخص الصائم يبتعد عن كل المهيجات والمثيرات والتي تفجر الشهوة والغريزة في النفس من سماع أشياء مثلا أو رؤية أشياء أو الكلام في أشياء أو قراءة أشياء أو أيضا بعض التصرفات ولذلك أخي الفاضل النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن ربه جل وعلا أنه قال عن الصائم قال يقول الله جل وعلا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي يعني من أجل الله عز وجل إخلاصا لله سبحانه وتعالى. فالواجب عليك يا أخي علي والواجب على من تسأل عنه مثلا إذا كلفت بالسؤال عنه أنه يبتعد عن مثل هذه الأشياء يصون صومه عن كل ما يسبب الفطر أو يسبب الإخلال بهذا الصوم أو انقاص الأجر. عموما ما حصل من نزول قطرة تقول أو قطرتين هذا لا يسمى يعني منيا يعني يوجب الغسل والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا هو المذي وليس المني. المني الذي منه الولد، المذي لا، هو السائل الشفاف الأبيض الذي ينزل عقيب تفكر أو شهوة مثل ما حصل يعني في صورة السؤال اللي ذكرته. ولذلك الصوم يعني صحيح بالنسبة لمن أمذى صومه صحيح، لكن عليه الوضوء، عليه الوضوء، لأن المني الذي يوجب الغسل ما كان فضخا بلذة، يعني ما كان دفقا بلذة، كما في حديث علي إذا فضخت الماء، هذا الذي يوجب الغسل ويبطل به الصيام وعليه أن يقضي. لكن مثل ما ذكرت وشرحت حسب ما فهمت من صورة المسألة أن هذا مذي وليس بمني، هذا مذي وليس بمني، فيوجب الوضوء مع غسل المحل ويكمل صومه ولا شيء عليه. علي من اليمن يسأل يقول الشخص الذي أصبح وعليه جنابة هل صومه صحيح؟ الجواب نعم، من كان جنبا من الليل يعني أذن عليه الفجر وقد نام وهو جنب مثلا أو بقي جنبا فيجب عليه أن ينوي الصيام، لأنه ليس من شروط صحة الصيام الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى، أهم شيء أن يأتي بالنية قبل الفجر ثم بعد ذلك يغتسل. وقد صح من حديث عائشة أنها أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما أصبح جنبا من جماع لا من احتلام، من جماع لا من احتلام، ويغتسل ثم يذهب يصلي الصبح صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكرت من صورة المسألة إذا قصدت بعد دخول وقت الفجر بحيث أنه أجنب بعد دخول وقت الفجر فإن هذا لا شك بأنه مفسد للصيام، وهو يختلف باختلاف الحال. فإن كان من جماع فهذا فيه الكفارة المغلظة مع قضاء هذا اليوم، والكفارة المغلظة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة. وأما إذا كان باستمناء فيفسد هذا اليوم صوم هذا اليوم مع وجوب الغسل، هذا متى؟ إذا نزل بعد دخول وقت الفجر. أما إذا أجنب الشخص من الليل ثم نام ودخل عليه أذان الفجر صومه الصحيح ولله الحمد ما دام أنه نوى من الليل ويغتسل بعد ذلك. عبد الكريم من فرنسا يقول أنا عندي حساب في المصرف، يقول قالوا لي لماذا لا تفتح حساب آخر ونعطيك نسبة من الأرباح لأنهم سيشتغلون في المساكن والبناء. عبد الكريم بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت من صورة المسألة والذي فهمته بأن عندك حساب لا تأخذ عليه فوائد، فقالوا لك افتح حساب آخر وادخل معنا مضاربة، يسمونها مضاربة، وذلك أنك تشغل هذا المال عندهم فيشتغلون ببناء المساكن. قالوا لك نحن نبني المساكن نشتغل بالبناء وسيعطونك نسبة، فإذا كان هذا الواقع فهذه معاملة صحيحة ولله الحمد، بشرط أن تكون النسبة جزء مشاع وليس مبلغ مقطوع. يعني مثلا يقولون لك يا عبد الكريم سنعطيك 10% أو 5% من الأرباح مثلا، أو نعطيك مثلا الربع أو كذا، يجوز ولله الحمد. أما إذا قالوا لك لا نعطيك شهريا مبلغ مثلا
ألف فرنك، ألف أورو، ألف كذا، هذا لا يجوز، لأن هذا ربح ما لا يضمن. بارك الله فيك. عبد الكريم من فرنسا يقول: عندي ابني لديه مشكلة في يعني التنفس وكذا، ويصوم، وأحيانا يحتاج إلى أخذ البخاخ المشتمل على الفنتلين، يقول وهو صائم، ما حكم صومه؟ يا عبد الكريم بارك الله فيك، نص أهل العلم على جواز استعمال الصائم المبتلى بمرض الربو أو الذي لديه ضيق في التنفس في الشعب الهوائية، يستعمل البخاخ، بخاخ الربو أو الأكسجين، حتى ولو كان مشتملا على بعض الأدوية، لأن هذه ليست مغذية، وإنما هذه تساعد على توسيع الشعب الهوائية وعلى يعني جعل المبتلى بهذا المرض يرتاح من حيث التنفس الطبيعي. فقل لابنك لا بأس إذا احتاج إلى ذلك، ولله الحمد والمن. عبد الكريم من فرنسا بارك الله فيه يقول: يعني ما حكم الصلاة خلف إمام يقرأ برواية ليست هي رواية ورش ولا رواية حفص؟ يقول رواية لا نعرفها، يقول مع أني أنا ما أرتاح إلا لهاتين الروايتين. يا أخي عبد الكريم بارك الله فيك، من حيث الحكم الشرعي يجوز، فيجوز لإمام المسجد أن يقرأ بأي رواية من الروايات المعروفة والروايات التي نص أهل العلم على جواز القراءة بها، يعني من ذلك قراءة حفص وقراءة ورش وقراءة قالون وقراءة خلف وقراءة ابن كثير وغيرها، فيجوز يا أخي الفاضل. لكن أنا أنصح أئمة المساجد أن يتقوا الله في المأمومين، فما في داعي إلى الإغراب، ما في داعي إلى الغرائب، ما في داعي إلى شيء من هذا القبيل. إذا كنت أنت لديك قراءات، يعني جنب المصلين خاصة عامة الناس الذين ما يحسنون يعني فهم هذه القراءات مثلا، ما يحسنون، يعني هم تعودوا منذ أن خرجوا إلى الدنيا ويسمعون قراءة حفص، يسمعون قراءة ورش، قالون مثلا، خلف، تأتي بقراءة يعني يمكن لا يقرأ بها أحد في العالم الإسلامي الآن، يمكن ما يقرأ فيها، تقرأ في المقرأة في مجامع القرآن، تقرأ في دروس العلم ممكن، أما تأتي تستعرض بها على المأمومين مثل الآن عبد الكريم يقول أنا ما أرتاح، سبحان الله العظيم. فيا أخواني أئمة المساجد، اقرأوا بالقراءات المنتشرة في العالم الإسلامي الآن، اقرأوا بها، ويعني اجعلوا الناس خلفكم يخشعون ويتفاعلون مع قراءاتكم. لكن يا أخي الفاضل، من حيث الحكم الشرعي جائز، ولله الحمد والمنة. تفضل يا صفية.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تقبل الله منا ومنكم.
آمين.
سؤال الأول: هل الاكتحال نهار رمضان بكحل من ضمن مكوناته فلفل أسود وزنجبيل علف التمر وزيت الزيتون يصنع محليا عندنا في المنطقة، هل يجوز الاكتحال به في نهار رمضان؟
هذا الكحل يشتمل على ماذا؟
على فلفل أسود، زنجبيل، علف التمر، زيت زيتون.
متأكدة أن فلفل أسود في الكحل ويدخل العين؟
نعم، النساء في القرية التي أسكن فيها.
أي سبحان الله. نعم. ولا يتأثرون يعني النساء بالفلفل الأسود هذا في العين؟
لا بالعكس هو جيد.
سبحان الله. وزنجبيل أيضا، فلفل أسود وزنجبيل.
نعم، وعلف التمر.
وتمر أيضا.
علف
التمر.
نعم.
طيب أبشر يا صفية. السؤال الثاني.
السؤال الثاني: أصلي صلوات الجهرية أصليها سرا، هل هذا جائز؟
تصلين الصلوات الجهرية
سرا؟
سرا يعني مثل المغرب والعشاء والفجر؟
نعم.
طيب
ثالث: أحيانا يمكن هل يمكن الاستعانة باليد اليسرى في الشرب أو الأكل
مع اليمنى؟ يعني
نعم مع اليمنى
إن شاء الله.
سؤال الرابع: نحن نفطر مع الأذان، يعني لا نراقب غروب الشمس، هل هذا جائز؟
إن شاء الله.
مع أن هناك إمكانية، لأننا نسكن في القرية، يعني يمكن أن نرى غروب الشمس
إن شاء الله يا صفية.
سؤال ثالث: هناك بدعة في عندنا بدأت الاحتفال بليلة 27 رمضان، وأبناء أختي يسكنون معنا مع أختي وزوجها، ونريد أن نمنعهم من هم ألف يحتفلون بها، نريد أن نمنعهم بأن الناس يصنعون بعض المأكولات في ذلك اليوم، فنريد أن نصنعها نحن لهم قبل 27. هل هذا جائز لإرضاء الأولاد ولكن دون أن يحتفلوا بليلة 27؟
شان
السؤال الخامس
السادس الآن ما شاء الله. أيوة يا صفية.
بالنسبة للمرأة التي تصلي في البيت، هل الدعاء بين الآذان والإقامة موسع، يعني بين الآذان وصلاتها هي، أم مخصص للمساجد؟
إن شاء الله.
بارك الله فيكم شيخنا.
أهلا وسهلا، بارك الله فيك. تفضل يا مسعود.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية شيخ.
عافيك يسلمك.
الله يتقبل منا إن شاء الله طاعاتنا
يا رب.
وصلاتنا يا رب العالمين.
آمين.
نتمنى منك ومن الله سبحانه شيخ أنك تدعي لنا يا شيخ.
الله يحفظكم ويبارك فيكم.
حق عيالنا يا شيخ، حق العيال.
الله يصلح لنا ولكم ولجميع المسلمين إن شاء الله.
يحفظكم على الدين وعلى الصيام وطاعة الرحمن.
يا رب إن شاء الله.
هذا اللي نطلبه منك يا شيخ.
الله يحفظك يا مسعود.
ويحفظك يا رب العالمين، يعطيك الصحة والعافية وطولة العمر يا رب.
آمين. شكرا لك يا مسعود. طيب صفية من المغرب بارك الله فيها تقول بالنسبة للاكتحال، تقول عندنا نوع من أنواع الاكتحال فيه مكونات، يعني ذكرت الفلفل الأسود والزنجبيل وعلف التمر، يعني تقول ما حكم ذلك؟ أختي صفية بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي الاكتحال للصائم لا يفطر الصائم، فلو أن صائما سواء كان ذكرا أو أنثى اكتحل فإن الصوم صحيح، لكن بالنسبة لما ذكرت من اشتمال الكحل الذي عندكم على مثل هذه المكونات الغذائية فالاحتياط ترك ذلك، الاحتياط ترك ذلك، وإن كان طبعا العلماء يقولون بأن العين ليست منفذا إلى الجوف، فوضع القطرة في العين، وضع الكحول، وضع المراهم في العين هذا لا يضر الصائم ولله الحمد والمن، ولكن لما كان مثل هذا النوع من الكحول مشتمل على مثل هذه الأشياء قد يعني تمتص بعض يعني الشعيرات الدموية شيء من هذا القبيل وينزل إلى الجوف ويمكن يحصل شيء من، عموما قاعدة الشريعة إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، قول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، صحيح العين ليست منفذ إلى الجوف ولكن من باب الاحتياط يترك هذا ويؤجل إلى الليل، بارك الله فيك. صفية تسأل تقول أنا أصلي أحيانا الصلاة الجهرية سرا هل هذا جائز؟ أختي صفية بارك الله فيك، هو بالنسبة لي الجهر في الصلوات الجهرية سنة وليس بفريضة، سنة وليس بفريضة، والمرأة تجهر إذا صلت وجهرها إسماع نفسها فقط، تسمع نفسها ولو حركت لسانها فقط وهمست مثلا لا حرج في ذلك ولله الحمد والمن، لأن المرأة مأمورة بعدم رفع صوتها، فإذا صلت تسمع نفسها فقط، لكن لو صليتي من دون جهر صلاتك صحيحة ولله الحمد والمن. صفية من المغرب تسأل تقول هل يمكن الاستعانة باليد اليسرى في الأكل والشرب مع اليد اليمنى؟ صفية بارك الله فيك، طبعا المسلم يأكل بيمينه ويعطي ويشرب بيمينه ويعطي ويأخذ بيمينه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وكل من وصف أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في الأكل والشرب ذكروا بأنه كان يأكل بيمينه ويشرب بيمينه صلى الله عليه وسلم، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله قال كل بيمينه، قال ما أستطيع، قال لا استطعت، فدعا لي فشلت يده ما ردها، نسأل الله السلامة، ولذلك المسلم يأكل ويشرب بيمينه، واليمين دائما للطيبات، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن، وفي لفظ التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، في شأنه كله، ولذلك يستعمل اليمين للأشياء الطيبة، أما الشمال فلما يستقدر ويستقبل. بالنسبة للإنسان إذا احتاج استعمال اليد الشمال مع اليمين جاز ذلك، إذا كان شخص مثلا أراد أن يحمل إناء ليشرب وهذا الإناء كبير ويعني لا يستطيع إيصاله إلى 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 فمه جاز أن يستعمل اليد الشمال. كذلك إذا أراد تقطيع طعام مثلا وما استطاع بيمينه جاز أن يستعمل شماله مع يمينه للحاجة. صفية من المغرب تقول نحن نفطر مع الأذان مع أننا نعيش في قرية ونستطيع أن نراقب الشمس وإمكانية ذلك واردة، ما الحكم؟ صفية بارك الله فيك، ما دمتم أنكم تثقون بمؤذن المدينة أو القرية اللي أنتم تعيشون فيها فيكفيكم هذا ولله الحمد والمنن. لا يلزم على كل مسلم أن يخرج خارج بيته ليتبين غروب الشمس، ولذلك الذي يقوم بفرض الكفاية هذا المؤذن أو الجهة ذات الاختصاص التي كان لها حسابات سابقة في غروب الشمس ووضعت هذا التقويم أو هذه الروزنامة مثلا، فما تعتمدون على المؤذن ولله الحمد والمنة. صفية تسأل تقول يعني عندنا بدعة الاحتفال بليلة 27 من رمضان، تقول أبناء أختي مع أختي وزوجها يسكنون معنا وهم يحتفلون، تقول هل لنا أن نأتي ببعض المأكولات قبل 27 حتى من باب التعويد والتدريب؟ أختي صفية بارك الله فيك، بالنسبة لليلة 27 من رمضان لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه احتفل بها ولا جعل لها شعارا، وكذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم لم يثبت عن الصحابة أنهم جعلوا احتفال لليلة 27 ولم يقيموا لها شيء من هذه الشعائر أو شيء من هذه الأمور، وكذلك المتبوعين من أهل العلم لم يثبت عن أحد منهم أنه دعا إلى الاحتفال بليلة 27 من رمضان أو جعل لها شعار معين. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يقول جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولذلك يجب على الناس أن يتبعوا وأن لا يبتدعوا وأن يأخذوا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك اعتقاد أو الجزم بأن ليلة القدر هي ليلة 27 هذا يخالفه أدلة كثيرة جدا، نصوص كثيرة تدل على خلاف ذلك، وهي في الأوتار كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بارك الله فيك بأن يعني أنتم تقديم هذا الشيء قد لا يغير هذه المحدثة أو المخالفة، فيبقون على هذا الأمر. الواجب عليكم يا صفية أن تبينوا لهم بأن هذا ليس عليه دليل شرعي لا من كتاب ولا من سنة ماضية ولا من قول صحابي جليل، خاصة الخلفاء الراشدين الأربعة لابد أن يتعلم الناس، ويجب على كل مسلم إذا قيل له هذا ليس عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام وليس عليه هدي الصحابة أن ينتهي، لأن المسلم وقاف عند كتاب الله وقاف عند سنة رسول الله. صحيح بعض الناس ألف بدع ألف محدثات ألف مخالفات، لكن هل يبقى بعد أن علمه الله؟ هل يبقى بعد أن نوره الله عز وجل؟ هل يبقى بعد أن بصره الله بالعلم يقول إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، أو يقول والله عندنا شيخ مثلا هو اللي لقنا والإثم عليه إذا كذا؟ لا، سبحان الله، ما يصلح ما يجوز. يجب على الناس إذا وصلهم الحق أن يلتزموه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، الحياة الروح والإيمان، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الله جل وعلا يقول وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من البدع، قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعض الناس يقول طيب يا أخي هذه عبادة وفرح، يعني يعتقد بأن هو عمل خير. والرد عند ابن مسعود، ابن مسعود رضي الله رد على هذه الجملة، قال كم من مريد للخير لا يدركه، كم إنسان يريد الخير ما يدركه. لماذا؟ لأنه خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وخالف طريقة الصحابة الذين هم أدرى الناس بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يبتدعوا في دين الله ولله الحمد، بل التزموا الكتاب والسنة. ولذلك أنا لا أنصحك يا أخت الفاضلة حتى ولو على سبيل يعني التعويد وكذا، لأن بقيت هي فقط أن قدمتها بقيت. لا، علمهم، قولوا لهم هذا لا يصلح، هذا لا يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك. الصحابة الكرام، يعني هل نحن أحرص على يعني مثل هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، من الصحابة الكرام، من الأئمة المتبوعين، من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ بارك الله فيك. طيب، عندي فاصل قصير أذهب إليه ثم أعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد، تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله. عليكم
السلام ورحمة الله.
يا شيخ، سؤال أول، عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
سؤال أول، شنو الفرق بين قيام الليل والتهجد؟ خصوصا أن أنا قريت أن التهجد يعني يكون بس يعني واحد يكون نايم ويقعد من النوم ويصلي بس بدون قراءة قرآن، بدون أي عبادة ثانية.
طيب.
سؤالي الثاني متعلق بالأول، يعني أنا يوميا حتى قبل رمضان أنام بعد صلاة الفجر حتى لا يأخذني النوم وتروح علي الصلاة. حاولت يعني وايد أن أنام وأحط المنبه، لكن سبحان الله إما المنبه ما يشتغل، أو أني أنا أكون نايمة نوم عميق وما أسمع المنبه وتروح علي الصلاة، فقعد وايد متضايقة وأستغفر الله كثير. فقررت أني أظل لغاية صلاة الفجر أصلي وأقرأ قرآن الحمد لله وأنام. أصلي يعني اللي أنا ماشي عليه أنه أنا أصلي قبل صلاة الفجر بساعة، أصلي ما قدر لي رب العالمين من صلاة ركعتين ركعتين، بالأخير أصلي ركعتين الشفع وبعدين ركعة الوتر، وأقرأ ما تيسر لي من القرآن لحد أذان الفجر. بعد الفجر أكمل قراءة القرآن، وإذا عندي بعض الآيات أبي أدور تفسيرها يعني أقعد أدور تفسير وأقرأ. فهل صلاتي بهالطريقة تكون قيام ليل ولا تهجد؟
إن شاء الله.
وأمس طولت شوي بالصلاة يعني، فصليت 10 ركعات 2-2 وبالتشهد الأخير، وصليت الشفع ركعتين، لكن على وأنا قاعدة أتشهد يعني أتشهد التشهد الأخير أذن الفجر، فما صليت الوتر. نطرت لحد شروق الشمس، صليت ركعتين الضحى وركعة الوتر صليتها. فهل هذا اللي أنا سويته صح ولا لا؟
ركعة الوتر صليتها ضحى، كم ركعة؟ واحدة؟
ركعتين الضحى وركعة وراها وتر،
يعني ركعة واحدة الوتر بس.
اي، ركعتين الضحى صليت ورا وسلمت، وبعدين ركعة وتر بروحها يعني.
ان شاء الله ان شاء الله.
السؤال الثاني، والدي رحمة الله عليه ولله الحمد، احنا يعني وعينا عليه وهو يصلي ومن البيت للمسجد ومن المسجد للبيت وحافظ القرآن. بعد وفاته طلبت من الوالدة أن أخذ المصحف اللي كان والدي يقرأ فيه، وفعلا يعني الوالدة عطتني إياه. فلقيت أن الوالد رحمة الله عليه حاط إشارة عند سورة الروم، فسألت الوالدة قلت لها هل الوالد كان ماسك ختمة؟ قالت لي إيه نعم كان ماسك ختمة. فأخذت القرآن وكملت أنا من سورة الروم وكملتها لغاية ختمت يعني بقية السور القرآنية لغاية نهاية القرآن. فحسبت النية هذه، حسبت النية أن تكون ختمة حق والدي وأهديها ثواب إلى يعني. فهل فعلي صحيح؟ وهل هذا الثواب يصل حق الوالد؟ وهل أنا أؤجر على ذلك؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، توضيت ولبست الجورب وصليت الظهر وكنت بطلع برا البيت يعني قريب بصلاة العصر، فاحتجت أني أتوضأ حتى أصلي العصر في المكان اللي أنا بروح له يعني. فتوضيت مرة ثانية لأن نقض وضوئي، توضيت ومسحت على الجورب، بس قبل لا أطلع من البيت غيرت الجورب وطلعت على وضوء يعني، بس إني غيرت الجورب اللي أنا مسحت عليه. فهل هذا صحيح؟
كيف غيرتي؟ أنت الآن قلتي لي توضيت ولبست الجورب وبعدين طلعتي خارج البيت قبل العصر حبيت انتقب وضوءك توضيتي مسحتي على الجورب صح؟ هذا الأولى.
لا أنا قبل يعني ورا ما صليت الظهر انتقب وضوئي.
طيب.
فعلى نفس الجورب أنا توضيت مرة ثانية ومسحت.
طيب.
قبل لا أطلع غيرت الجورب لبست واحد ثاني.
أيوة.
طيب. وبعدين السؤال الثاني متعلق بال
لا اصبري غيرت الثاني وبعدين
بس وطلعت يعني غيرت الثاني وطلعت
اي طيب توضيتي ولا لا؟
لا على الوضوء الاولاني.
يعني انت الان لما انتقض وضوءك توضيتي ومسحتي على الاول
اي
وبعدين لما جيتي تطلعين غيرتيه ولبستي جورب ثاني.
نعم صحيح.
وصليت العصر في هذا الجورب ما توضيتي قبله؟
لا.
ايوه طيب.
والتكمله السؤال يعني اذا انا فسخت الجورب وانا على وضوء ولبسته مره ثانيه قبل لا ينتقض وضوئي يعني فسخته شوي ورجعت لبسته بس وضوئي ما انتقض فهل هذا جائز؟
ان شاء الله.
وهل المسح على الجورب يكون بسبب ولا بدون سبب يعني مسموح ولا لازم يكون في سبب؟
ان شاء الله.
وكم مده المسح للمقيم وللمسافر؟
ان شاء الله يا محمد
جزاك الله خير.
مرحبا.
السلام عليكم.
عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالكم؟
مرحبا. الله يبارك.
جزاك الله خير. السؤال بالنسبة للزكاة، أنا عندي زكاة كل سنة طلعها في رمضان أو آخر رمضان تقريبا، لكن أتانا مال قبل يمكن 4 شهور أو 5 شهور، فهل أقدر أضيف مع هذا المال على أن أحسب بس حق الأشهر هذه ولا لا لازم حق سنة ولا أنتظر؟ لازم أنتظر إلى أن تكمل السنة حق.
من وين المال هذا؟ مستفاد من وين هذا؟ أرباح ولا جاك منفصل؟
لا جانا كانت عندي أسهم وبيعت هذا بس معي شراكة في هذا الشيء.
أي
معي شريك آخر. فهل نحسب الزكاة على الأشهر هذه؟
والأسهم أسهم استثمارية ولا مضاربة؟
لا استثمارية ما فيها مضاربة.
طيب يا عبد الرحمن
هذا السؤال، هل نحسب مثلا الأشهر هذه ولا لازم سنة كاملة أو حتى يكمل السنة حق؟
يلا
بنسمع عندنا إمام جزاه الله خير صلينا كان يصلي من التراويح وقبل ما يرفع ذاع بالميكروفون قال سيأتي السجدة في الركعة الأولى، عند السجدة خلص بدأ بالسجدة قال سجدة تكلم بقول السجدة، هل هذا صحيح ولا خطأ؟ هذا
كيف هو قال أثناء السجود هو في الصلاة قال سجدة
قبل ما يصلي قال ثلاثة ستأتي سجدة في الركعة الأولى.
طيب هذه فهمتها قالها في الميكروفون ثم لما صلى
لأن معه النساء يصلين في محل منفصل عن المسجد.
طيب
والظاهر يقصد هذا
أي
لما جاء بيسجد قال سجدة
يعني تكلم قال سجدة.
نعم قال سجدة هذا واحد. عندنا آخر إمام يصلي مع جزاه الله خير يبدأ الصلاة يعني 4 ركعات ترى أنا بعض حيال ما أسمع كثير، عندما يبدأ الصلاة يبدأ بال
أيوة يا أبو عبد الرحمن تفضل
يبدأ بالسورة القصار كل سورة بعدها يقول هو الله أحد يخلص الأربع الأشياء وكل بعد صلاة يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة القيامة ثابكم الله كل ركعتين بهذا الطريق. قلت له يا أخي كيف أنت؟ قال يا أخي هذا هم يبغون بس يعني. ثانيا ما هو ما يقنت إلا ليت 15 شهر دائما هذا
ما يقنت
بهذا الطريق لا 2-3 سنين هذا. نسأل الله أن يصلحنا وإياه ويسترنا خير.
آمين.
جزاك الله خير إن شاء الله.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. الأخت صفية من المغرب بارك الله فيها تقول يعني المرأة التي تصلي في البيت مثلا بالنسبة لو أرادت أن تستثمر الوقت الذي بين الأذان والإقامة في الدعاء تقول هل هذا الوقت هو الذي موجود في المسجد ولا بالنسبة لها؟ أختي صفية بارك الله فيك بالنسبة لي المرأة ومن في حكمها ممن لا يجب عليه الجماعة العبرة في الصلاة بفعلهم هم لا بفعل إمام المسجد، ولذلك أخت الفاضل أنت تبقين تدعين الله عز وجل حتى لو صلى المسجد إمام المسجد وخرجوا جماعة المسجد فأنت ما زلت ما بين الأذان والإقامة، فالعبرة بفعلك أنت فعل الصلاة فعل المصلي. فالأذان بين الأذان الإقامة بفعل المصلي، ولذلك تكثرين من الدعاء. أم سعود من الشارقة، أسأل الله تعالى أن يصلح لنا ولكم النيات والذريات، أسأل الله تعالى أن يحفظ شباب المسلمين وفتيات المسلمين، أسأل الله تعالى أن يحفظ جميع المسلمين والمسلمات، وأن يغفر لأمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين. أسأل الله تعالى أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن يبارك في الجميع، يجعلنا وإياكم في هذا الشهر الفضيل من المعانين ومن المقبولين. أم أحمد من دبي تسأل عن الفرق بين قيام الليل وبين التهجد. أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للفرق بين قيام الليل والتهجد محل بحث عند أهل العلم، فمنهم من يرى بأن قيام الليل هو التهجد والتهجد هو القيام، وإنما هذه مفردات والفاظ الأصل فيها الترادف وليس التباين، بمعنى أن من قال تهجدنا من قال قمنا مثلا أو صلينا يقولون المعنى واحد. ومن أهل العلم من فرق بين القيام وبين التهجد، ويقولون بأن التهجد هو كل ما كان عقيب نوم، لقول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأما القيام فما كان قبل النوم يسمونه قيام. ومن أهل العلم مثل ما ذكرت من لا يفرق، ولذلك أخت الفاضل الأمر في هذا واسع ولله الحمد، ولا نحجر واسعا ولا نضيق واسعا. فمن صلى بعد العشاء فقد قام الليل، ومن صلى في منتصف الليل فقد قام الليل، ومن صلى في الثلث الأخير من الليل فقد قام الليل، ويقال قام وتهجد وصلى وغير ذلك ولله الحمد والمنة. وأما التفريق بأن من قام بعد النوم يكون يقوم تهجدا بالصلاة وقبل ذلك بغير الصلاة، هذا ليس عليه دليل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعتين، فسماها صلاة ليل. وفي الغالب أن الذي يخشى خروج الوقت ودخول وقت الفجر يكون في الثلث الأخير، يعني نام قبل ذلك، ما قال صلاة التهجد مثلا مثنى مثنى، قال صلاة الليل، فهذا يشمل ما قبل النوم وبعد النوم ويشمل كل عبادة. ولا شك بأن الصلاة أفضل شيء يصليه الإنسان إذا قام الليل، فقيام الليل شرف المؤمن. لماذا؟ لأن القيام يعني الصلاة تشتمل على الصلاة، وتشتمل على قراءة القرآن، وتشتمل على ذكر الله، وتشتمل على الدعاء، فجمعت يعني العبادات كلها التي يعني يمكن للإنسان أن يقوم بها الليل. فلذلك أفضل عمل يقومه الإنسان في الليل هو الصلاة، الصلاة هذه أفضل عمل يقوم به الإنسان. أم أحمد من دبي بارك الله فيها تسأل تقول يعني مثلا أنا يوميا قبل رمضان تقول يعني أقوم الليل كله أو أبقى مستيقظة خشية أن تفوتني صلاة الفجر، ولذلك يعني أصلي ركعتين ركعتين ثم آتي بالشفع والوتر قبل الفجر مثلا، ثم أصلي الفجر وأجلس أقرأ القرآن، يعني ما حكم عملي هذا؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، هذا لا شك بأنه عمل صالح ما دام أنه لا يفوت عليك واجبات وحقوق، مثلا حق الزوج وحق الأولاد وحق البيت مثلا، تقول لي لا الأمور كلها تمام ومرتبة وأنا حريصة على صلاة الفجر، وأنك مثل ما ذكرت جربت كم مرة يعني تفوتك صلاة الفجر، المنبه ما يشتغل، شيء من هذا القبيل. طيب هذا الحرص طيب بارك الله فيك، وإن كان طبعا الأصل أن الإنسان يجري على سنن الله الكونية ويمشي على ما خلقه الله عز وجل من جعل الليل سبات والنهار معاش، فالله جل وعلا جعل النوم جعل الليل للنوم والراحة وجعل النهار للمعاش، ولا يغير الإنسان هذه السنن. لكن إذا تقول والله أنا في رمضان حريصة وخائفة أني يفوتني شيء وحاب أني أستثمر كل لحظة من لحظات رمضان، طيب جزاك الله خير وبارك الله فيك، ويعني جلوسك بعد الفجر لقراءة القرآن أيضا هذا عمل صالح. أم أحمد من دبي تقول أمس يعني صليت وطولت في الصلوات، صليت 10 ركعات، و يعني في الثلث الأخير من الليل تقول وأنا في التشهد في الشفع أذن علي وما صليت الوتر، تقول من الضحى قم صليت ركعتي الضحى ثم قضيت الوتر، ما حكم عمل ذلك؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، كان ينبغي لك لما قلت بأن دخل عليك أذان الفجر وأنت في الشفع أنك تجيبين الوتر، لأنه ثبت عن الصحابة أنهم أتوا بالوتر بعد الأذان، وإن كان جمهور العلماء يقولون ينتهي الوتر بأذان الفجر، لكن مثل حالتك صار خطأ ممكن تأتين بالوتر بارك الله فيك مستقبلا لو قدر الله ودخل عليك الأذان تقومين فتأتين بالوتر، خاصة وأن يعني المتعامل به والمعهود بأن الأذان الفجر تقريبا يقدم دقيقة دقيقتين من باب الاحتياط، فتصلينا في الوقت ولله الحمد. أما قضائك الوتر في النهار وتر خطأ، أنت تصلين إذا أردت أن تقضي الوتر من النهار تقضين الشفع وليس وتر. النبي عليه الصلاة والسلام حينما فاته قيام الليل يوم من الأيام قضاه شفعا من صلاة الضحى، ولذلك الوتر دائما في الليل لا يكون في النهار حتى ولو كان قضاء، فإنك تشفعينه بركعة تشفعينه بركعة. عموما تستفيدين من هذا مستقبلا لو حصل عندك مثل هذا، ما تأتينا بالوتر على ما هو عليه تحكينه كما يعني هو كما هو الحال، وإنما تشفعينه لأن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم شفعه بارك الله فيك. أم أحمد من دبي تقول والدها رحمة الله عليه تقول نحن من وعينا على الدنيا وهو الحمد لله يعني يقرأ ويصلي وكذا، تقول بالنسبة للمصحف مصحف الوالد طلبت من الوالدة تعطيني المصحف حتى إني أكمل فيه، تقول وجدت إشارة إلى سورة الروم فسألت الوالدة قلت الوالد كان يختم قالت نعم، تقول أنا كملت الختمة ورجوت ثوابها لوالدي هل يصل؟ أم أحمد بارك الله فيك ورحم الله والدك وغفر الله له وجعله في جنات النعيم. أخت الفاضل هذه راجعة لمسألة عند العلماء، هل من قرأ القرآن وأهدى ثوابه للأموات يصل إليه الثواب؟ على قولين، القول الأول قالوا نعم بالنسبة لقراءة القرآن من الأعمال التي يجوز هبة ثوابها إلى الأموات، وهذا عليه يعني جمع من أهل العلم، ولذلك قالوا لو قرأ الإنسان القرآن ووهب ثوابه إلى ميته مثلا وصل الثواب بإذن الله إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. والقول الثاني قالوا بأن قراءة القرآن لا يصل ثوابها إلى الميت، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله ولم يقله ولم يرشد إليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام مات له عدد كبير من أصحابه من أهله، زوجته خديجة بناته جميع أولاد ماتوا في حياته ما عدا فاطمة، عمه حمزة بن عمه جعفر زيد بن حارثة جمع من الصحابة قتلى شهداء بدر شهداء أحد، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه، ولم يثبت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا على موتاكم القرآن، وأيضا من استنصحه واسترشده ماذا بقي لأمواتي ما دله على قراءة القرآن، وإنما قال الدعاء الاستغفار وذكر الصدقة أيضا كما في حديث عبادة ابن الصامت. ولذلك أخت الفاضلة قراءتك لك أنت في الراجح من قول أهل العلم، والوالد أعظم ما يصله هو الدعاء أنك تدعي لوالدك بارك الله فيك. تفضلي يا كريمة. كريمة تفضلي. كريمة من المغرب.
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله
السلام ورحمة الله وبركاته.
قبل أمس في جوابك على سؤالي ذكرت لي بأن أنصح المرأة بأن تأمر أولادها بالصلاة، نصحتها أكثر من مرة فتقول لي الهداية بيد الله، أقول لها صحيح الهداية بيد الله لكن عليك بأن تبذلي السبب، علمي أولادك الصلاة من السن السابعة وشجعيهم عليها وحببي لهم الصلاة وهكذا، أريد منك نصيحة للوالدين الذين يهملون أولادهم في الصغر.
شال.
السؤال الثاني لما أشاهد هذا البرنامج وأمثالي وكيف تعلمون الناس وكم لكم من الأجر الحسنات بإذن الله ومقاطعكم تنتشر بين الناس، أدعو لكم بأن الله يزيدكم من فضله وأتمنى لو كان عندي علم مثلكم وأنفع الناس مثلكم، وأقول اللهم يا من علمتهم علمني ويا من وفقتهم وفقني، هل يجوز مثل هذا الدعاء؟ وشاهدت اليوم مقطع يقول قل الذي يريد العلم يقول قل يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، هذا دعاء لو صحيح؟ وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيك.
بارك الله فيك يا كريم. طيب أم أحمد من دبي بارك الله فيها تقول بأنها توضعت ولبست الجورب ثم يعني صلت أحدثت وصلت الظهر بعدما مسحت على الجورب ثم خرجت تقول وخلعت الجورب ولبست جوربا آخر وصليت العصر، وسألت طبعا مجموعة أسئلة عن مسألة المس على الخفين. أختي أم أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمس على الخفين والجوربين رخصة ترخص الله جل وعلا بها على عباده، وقد ورد في المس على الخفين أحاديث بلغت مبلغ التواتر عند أهل العلم. الأمر الثاني بالنسبة للمس على الجوربين له شروط، منها أن يلبسهما الإنسان على طهارة يعني بعدما يتوضأ وضوءا كاملا، قال العلماء أن يلبسهما على طهارة تامة أو كاملة، وأيضا أن يكونا طاهرين يعني الجوربين يكونان من يعني مصنوعان من شيء طاهر وليس من شيء نجس. الثالث أن يكون المسح في الطهارة الصغرى وليس في الكبرى. الرابع التوقيت، التوقيت بمعنى إذا انتهى التوقيت الشرعي للمس على الخفين وجب على المكلف خلعهما والوضوء وضوءا كاملا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن بالنسبة لما ذكرتي أخت الفاضلة أنك مسحت على الجوربين بعدما يعني توضأت وصليت ثم انتقض الوضوء ومسحت على الجوربين ثم خلعت الجوربين ولبست جوربا آخرا ثم صليت ولم ينتقض الوضوء، صلاتك صحيحة في الراجح من قولي أهل العلم، لكن إذا أردت أن ترجعي من جديد ما تمسحين على هذين الجوربين الجديدين وإنما تستأنفين الوضوء من جديد. أبو عبد الرحمن بن الضبي يقول يعني أنا زكاتي كل سنة في رمضان، يقول يعني جاءني مال قبل 5 أشهر من خلال أسهم، يقول أنا شريك مع المجموعة كيف أزكي؟ يا أبا عبد الرحمن بالنسبة لهذا المال المستفاد من هذه الأسهم تستقبل به حولا جديدا إن شئت، وإن شئت ضممته إلى حولك الأصلي وترتاح بمثل هذه الطريقة ولله الحمد والمنة. تقول لا أنا أريد أن أحسب حول يعني لهذا المال المستفاد من أسهم استثمارية وليست مضاربة كما سألتك أنا، استثمار لأن المضاربة تزكيها مباشرة حتى لو دخل عليك الأرباح قبل يوم ولا قبل نص نهار، فلكن إذا كانت استثمارية هذه الأرباح تستقبل بها حولا جديدا، ولو ضممتها إلى ما عندك يكون أفضل. أبو عبد الرحمن من أبو ظبي بارك الله فيه يقول عندنا إمام صلى بنا التراويح، يقول قبل ما يصلي الركعتين قال ستكون هناك سجدة في القراءة، ينبه الناس لأن في نساء يعني في الخلف في مصلى النساء، يقول لما جاءت السجدة تلفظ قال سجدة، قال سجدة، ما حكم ذلك؟ أخوي أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة يجب على المصلي سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما أن يصمت في الصلاة، بمعنى لا يأتي بألفاظ ليست من الصلاة يعني ليست مشروعة من الصلاة التي هي على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يأتي بمفردات من خارج الصلاة. ولذلك كان الناس يتكلمون في الصلاة فلما أنزل الله تعالى قوله وقوموا لله قانتين قال زيد بن أرقم نهينا عن الكلام في الصلاة. وبالنسبة لهذا الإمام اجتهد فيما يظهر والله تعالى أعلم، قد يكون له سابقة بأن النساء يعني يحصل عندهن ارتباك في مسألة السجدة أو لا ينتبهن أو تأتي بعض النساء أو بعض الأشخاص متأخرين فاجتهد فأتى بقول السجدة. وهل هذه تبطل صلاة أم لا؟ من أهل العلم من يذهب إلى أنه أتى بلفظة خارجة عن الصلاة ولذلك يبطلون صلاته. والقول الثاني وهو الراجح أن الصلاة لا تبطل بمثل هذه الكلمة التي هي أيضا من جنس أذكار أو من جنس ما يحصل من قراءة أو أذكار في الصلاة. فالسجدة هذه كلمة السجدة مثلا يعني هي لها مفردة في القرآن مثلا، كذلك يعني ممكن أن هي أيضا لا تخرج عن عموم الأذكار، لكن ينبه هذا الإمام مستقبلا أن لا يقول مثل هذه الكلمة عندما يريد سجدة التلاوة، وأن يقف على الهدي النبوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه إذا أراد السجود قال السجدة الآن، فهذا خطأ من هذا الإمام، لكن هو اجتهد والصلاة إن شاء الله صحيح. وعبد الرحمن يقول عندنا إمام آخر يصلي 4 ركعات طبعا بالسور القصار، يقول بعد كل ركعتين يبدأ يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته ثم يقول صلاة القيام يرحمكم الله، يقول وما يقنت إلا ليلة 25. أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، أكمل الهدي وأحسن الهدي وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذي جعله الله جل وعلا لنا الأسوة والقدوة، والذي يجب اتباع أفعاله وأقواله. فالله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتمني أصلي. وأصدق الناس اتباعا لهذا النبي الكريم هم الصحابة الكرام، ولذلك حينما نرجع إلى دواوين السنة لا نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام في قيامه الليل كان يأتي بالصلاة على النبي بمثل هذه الطريقة أو بشيء من الأذكار. كذلك الصحابة الكرام لا سيما الخلفاء الأربعة ما كانوا يأتون بمثل هذه الأشياء، ولذلك هذا الإمام يحتاج إلى أن يتعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يقرأ في دواوين السنة، وأن يرجع إلى أهل العلم، أن يرجع إلى أهل العلم. أما قوله الصلاة صلاة القيام يرحمكم الله أيضا ما ثبت. النبي عليه الصلاة والسلام ما نادى على الصلوات إلا في حالتين، الحالة الأولى الصلوات الخمس، صلوات الخمس الأذان والإقامة، والثانية صلاة الكسوف والخسوف، الصلاة جامعة، ولذلك ما ينادى لأي صلاة غير هاتين الصلاتين، صلاة الجماعة الصلوات الخمس وصلاة الكسوف أو الخسوف، لأنها تأتي فجأة وبغتة. أما التراويح أما صلاة الاستسقاء أما بقية الصلوات هذه لا ينادى له. وبالنسبة لهذا الإمام أحسن يعني حينما بدأ من القنوت من يوم 15 رمضان، لأن هذا فعل الصحابة، الصحابة ما كانوا يقنطون إلا بعد منتصف رمضان، منتصف رمضان لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. أختي كريمة المغرب أعتذر منك لأن وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على أسئلتك. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.